بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك محب ربنا وارضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 13 من مجالس هذا التفسير، وتفسير علماء الدعوة في نجد، ولا لازلت قراءتنا في تفسير سورة آل عمران. نعم، فين علاء؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: أمره الله أن يدعو أهل الكتاب إلى أن يخلصوا العبادة لله وحده ولا يشركوا فيها أحدا من خلقه، فإنهم كانوا يعبدون أنبياءهم كالمسيح ابن مريم ويعبدون أحبارهم ورهبانهم.
نعم، فأهل الكتاب مشركون، أهل الكتاب مشركون، أهل الكتاب كفار، ولكنهم خفف الله سبحانه وتعالى في أحكامهم عن الوثنيين عباد الأصنام، فأباح الله عز وجل لنا نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم كما قال سبحانه وتعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لكنه كفار بدليل قول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولو كانوا مؤمنين ما أخذت منهم الجزية، إذ الجزية لا تؤخذ إلا من الكافرين. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم بالإسلام. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، وقد كان كتابيا. فأهل الكتاب كفار، لكن الله عز وجل خفف أحكامهم، خفف في أحكامهم، فأباح لنا أكل ذبائحهم وطعام الذين أوتوا الكتاب. الطعام يعني الذبائح، وإلا فالطعام الآخر من الأرز والخبز وكذا هذا مباح من كل أحد وثنيا كان أو غير وثني. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني الحرة الكتابية العفيفة يباح نكاحها ويباح التزويج منها ويباح التسري بها، لكن إذا كانت حرة. أما إذا كانت أمة فلا يباح نكاحها وإنما يباح التسري بها. فالأمة الكتابية يتسرى بها لكن لا تنكح، يعني كزواج، بخلاف المسلمة فإنها تحل حرة نكاحا وتحل أمة نكاحا بشرط: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. لو أن الإنسان لا يجد مهر الحرة ويخشى على نفسه العنة والزنا فإنه يتزوج من؟ فإنه يتزوج الأمة المسلمة، فيباح له أن يتزوج، أن يعقد عليها. إذا خشي على نفسه الوقوع في الزنا ولم يجد مهر الحرة ماذا يصنع؟ يتزوج الأمة، يتزوج الأمة ويتسرى بالأمة. إذن الحرة المسلمة تتزوج، الأمة المسلمة تتزوج بالشرط، الأمة المسلمة يتسرى بها. طيب، ده بالنسبة للمسلمة. بالنسبة للكتابية، الحرة الكتابية تنكح، الأمة الكتابية يتسرى به لكن لا يتزوج بالأمة الكتابية. طيب، الوثنية، الوثنية لا تنكح ولا يتسرى به، لا تنكح حرة أو غير حرة ولا يتسرى بها إن كانت أمة، لأنها ماذا؟ لأنها وثنية. إذن عندنا نساء المؤمنات، نساء الكتابيات، نساء الوثنيات. ما الفرق بين الثلاثة نساء المسلمات تحل على أي وضع، ينكحها حرة وينكحها أمة بالشرط وتصر بها أمة، واضح هذه؟ طيب الكتابية، الكتابية يتزوجها حرة ويتصر بها أمة لكن لا ينكحها أمة. طيب الوثنية لا يقربه لا بنكاح ولا بتسري، يعني استمتع بها إذا كانت أمة. طيب أحد يلخص لنا الأحكام هذه؟ ها؟ ملخص هذه الأحكام تفضل. تحل تنكح حرة وتنكح أمة بالشرط وتصر بها أمة، هذه ثلاثة، تنكح حرة وتنكح أمة بالشرط وتصر بها أمة، دي المؤمنة. الكتابية تنكح حرة وتصر بها أمة ولا تنكح أمة. نجي الوثنية لا يحل شيء من ذلك، يبقى ثلاثة تختصر إلى ثنتين، تختصر إلى لا شيء. ها؟ أحد آخر يا محمد، تنكح حرة تنكح أمة بالشرط يتصر بها، الكتابية تنكح حرة لا تنكح أمة يتصر بها. طيب الوثنية لا تحل، لا تحل سواء كانت حرة أو كانت أمة. فإذا هذه أحكام مهمة جدا، نعلم أن أهل الكتاب كفار لكن الله خفف، أهل كتاب يعني أنزلت عليهم التوراة والإنجيل فخففت الأحكام، والدليل على أنهم كفار الله عز وجل قال في هذه الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فلو كانوا مؤمنين لو كانوا مسلمين يقال تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، المسلم يعبد الله عز وجل، فدل هذا على أنهم كفار. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وأنتم لستم مسلمين، نقول هذا الكلام مع وضوح في القرآن والسنة والإجماع، نقوله لأن هذه مسلمات صار يضرب فيها ومحكمات صار يطعن فيها، فالذين يحاولون التقريب بين هذه الأديان يلغون هذه الفوارق. نعم، إذن الدعوة إلى ألا نعبد إلا الله ولا نشرك شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله معناها لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله تساوي لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني تساوي لا إله إلا الله، نفي وإثبات. فلا إله إلا الله لها ركنان، النفي والإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات. طيب ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد نفي، إلا الله إثبات، إنني براء مما تعبدون نفي، إلا الذي فطرني إثبات، فإنهم عدو لي نفي، إلا رب العالمين إثبات. يبقى إذا لا إله إلا الله لها ركنان، الركن الأول النفي فمن يكفر بالطاغوت، والركن الثاني الإثبات ويؤمن بالله. يبقى نجد القرآن كله على نسق واحد، نسق واحد وهو لا إله إلا الله المتضمنة للنفي والإثبات، فلا يحصل التوحيد بالنفي المحض ولا يحصل التوحيد بالإثبات المحض، إنما لابد من نفي وإثبات، تنفي الألوهية عن غير الله وتثبت الألوهية الحقة لله عز وجل. إذا ما لو قلت أنا أعبد الله، طيب هذا إثبات محض، إثبات محض، لكن قد تعبد معه أندادا. طيب إذا قلت أنا لا أعبد أندادا قد لا تعبد الله كذلك. يبقى إذن نحن نريد كلمة تتضمن نفيا وإثباتا، تتضمن نفيا وإثباتا، وهي كلمة ماذا؟ لا إله إلا الله. وكل القرآن على هذا النسق كما ذكرت لكم بعض هذه الآيات أنها قائمة على النفي والإثبات. نعم،
قال رحمه الله تعالى وتأمل قوله
كذلك. وهؤلاء اليهود والنصارى ذكر الله عنهم اتخذوا أحباره ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم تبوا قبله، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، ومن قبلها قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغيرون. أقوى موضع في القرآن تناقش به من يجادل عن أن أهل الكتاب ليسوا كفارا، أقوى موضع في القرآن ماذا؟ هذا الموضع بترتيب آياته، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، وقالت اليهود عزير بن الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فإن هذه فيها بيان أنهم كفار وأنهم لا يدينون دين الحق وأنهم تفرض عليهم الجزية وأنهم اتخذوا وعبدوا عزيرا والمسيح ابن مريم وأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذه آيات واضحات في بيان أحكام أهل الكتاب لا تقبل جدالا، لا تقبل جدالا. وقال سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من ماذا؟ من أهل الكتاب ومن المشركين، يبقى كفروا، هؤلاء كفروا. أما أن يقال نقول أهل الكتاب ولا نقول كفار، هذا يدندن عليه هؤلاء في وسائل الإعلام، يقولون نقول هؤلاء ماذا؟ أهل كتاب ولا نقول إنهم كفار. طيب أهل الكتاب ما حكمهم؟ هم أهل كتاب لم نختلف في هذا، لكنهم كفار. والنبي صلى الله عليه وسلم كيف يخاطب المسلم أسلم في حديث هرقل؟ أما بعد أسلم تسلم، أسلم تسلم، إذا كان هو مسلما أصلا فكيف يخاطب به أسلم؟ وكيف تفرض الجزية على المسلمين؟ فالجزية تفرض على أهل الكتاب بغير خلاف، لكن هل تتعدى إلى سائر أنواع الكفار أم لا فيها الخلاف، لكن أهل الكتاب في الجملة لا خلاف فيه، وإن كان فيه خلاف فرعي فيما تعلق بالعرب وغير العرب، لكن في الجملة أهل الكتاب تأخذ منهم الجزية. فكيف يكونون مسلمين مؤمنين ثم تأخذ الجزية منهم؟ فهذه ركزوا بارك الله فيكم عن هذه الأحكام، لأن هناك دعوة باطلة، منها التقارب بين الأديان، الثانية التقارب مع الفرق لا سيما الشيعة، ونحن لا نجتمع مع الشيعة أبدا، لا نجتمع معهم ولا نجتمع مع أهل البدع، لا تقارب مع أهل البدع. كيف تقارب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث الأرباض بن سريع وأنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. كيف نتقارب مع أهل البدع والأهواء؟ ما في تقارب ما في تقارب مع أهل البدع، لا خوارج ولا صوفية ولا جبرية ولا معتزلة ولا إخوانية ولا أي طائفة من هذه الطوائف، نحن ما نتقارب معها، لكن ندعوهم إلى أن يتركوا الباطل. طيب لو قال يا شيخ نتعاون معهم ونأخذ الحق الذي عندهم والآخره، لا، ما نتعاون إلا مع السنة بس فقط، لا نتعاون إلا مع السنة ولا نمد أيدينا في أيدي أحد أبدا إلا أهل السنة الذين ليس لهم إلا السنة، فمنهجهم السنة ودعوتهم إلى السنة وتحكمهم إلى السنة هؤلاء فقط، أما غيرهم لا، والأديان كذلك. لكن كما قلنا فرق بين هذا وبين الإحسان إلى أهل الكتاب وإلى الكفار إذا لم يكونوا محاربين في الدنيا، فإنه لا يجوز أن نظلمهم ولا أن نعتدي عليهم ولا أن نقتل منهم أحدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، الذي بيننا وبينه عهد لا يجوز أن نقتله، طب إذا قتلت لم ترح رائحة الجنة. أحد الإخوة بيسأل سؤال بالأمس بيقول ونحن نتكلم عن مسألة الإكراه في قتل المسلم، أنك لو أكرهناك لو أكرهك أحد عن تقتل مسلم ما يجوز، فسأل سؤالا قال طيب الإكراه على قتل كتابي يعني غير مسلم، الإكراه على قتل غير مسلم، الإكراه على قتل المسلم ما يجوز لأنك لا تحصن نفسك بقتل أخيك، طيب الإكراه على قتل كتابي؟ قلنا لا يجوز، النفس تعصم بالإيمان والأمان، والنفس إذا عصمت بالإيمان والأمان فلا يجوز الاعتداء عليه. وعليه لو أكرت على قتل من هو مستأمن ومعصوم الدم بالأمان فلا يجوز لك أن تقتله، لأنه بأي حق؟ والنبي يقول من قتل معاذا لم يرح رائحة الجنة، فلا يجوز. إذن لا يجوز، لا يجوز، واضح يا إخواني؟ يبقى النفس هذه معصومة، فالإحسان إليهم والصدقة عليهم بل وإعطاء، بل وإعطاء من الزكاة تأليفا لقلوبهم، كل ذلك هذا موجود في شريعتنا والحمد لله. لكن هذا شيء، وحكم الاعتقاد شيء إيه؟ شيء آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتأمل قوله: كلمة سواء بيننا وبينكم. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى جميع من أرسل إليه، كما قال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وقوله تعالى: ولا نشرك به شيئا، تعم كل شرك دق أو جل، كثر أو قل.
الله أكبر. نعم نعم، دعوة القرآن كلها في هذا المعنى الواضح، في هذا المعنى الواضح جدا: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فعلما نشرك بالله عز وجل، سواء كان بملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي، أو ولي صالح، علامة نجمع قلوبنا على الله عز وجل ونعبده ونفرده بالعبادة والطاعة. نعم. فقول ولا نشرك به شيئا، قال تعم، تعم كل شرك دق أو جل، كثر أو قل. ليه يا أخواني؟ يدل على هذا ماذا؟ النكرة في سياق النفي، ولا نشرك به شيئا، فشيئا نكرة في سياق النفي، ولا نشرك به شيئا دل على العموم، يعني أي شيء، لا شركا أكبر ولا شركا، ولا شركا أصغر، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، ولا نشرك به شيئا، أي شيء، أي شيء. فدل هذا على أن المسلم لا ينبغي أن يشرك. والله عز وجل قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن التام والهداية التامة تحصل بماذا؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الإيمان التام الكامل وعدم وجود الشرك. فالإيمان الكامل وعدم وجود الشرك يساوي الأمن التام والهداية التام. فإذا نقص الإيمان نقص الأمن والهداية، فإذا انعدم الإيمان انعدم الأمن والهداية. يبقى عندنا يا إخواني هنا تلازم بين الأمن والاهتداء وبين الإيمان. فإذا كان الإيمان كاملا كان الأمن والهداية كاملين. طب وإذا كان نقصا لازم نقص الأمن والهداية. طب وإذا عدم الإيمان فلا أمن ولا هداية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. يبقى ما التلازم في الآية؟ ما التلازم في هذه الآية؟ ها؟ ما هو التلازم في هذه الآية؟ قولي يا عبد الله. تلازم بين الإيمان والأمن، فكمال الإيمان يساوي كمال الأمن. ها؟ فإذا نقص الإيمان نقص الأمن. طيب فإذا عدم الإيمان عدم الأمن والاهتداء. هكذا يبقى في تلازم بين الإيمان والأمن، بين الإيمان وبين الأمن. نعم.
قال رحمه الله: قال العماد بن كثير في تفسيره: هذا الخطاب مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم. وقوله سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك،
ابن الجوزي بيقول: فإن قيل فهذه كلمات فلما قال كلمة، يعني تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الله ولا نشرك شيئا ويتخذ بعضنا بعضا، ده كلام. والله عز وجل قال تعالوا إلى كلمة، فعنه جوابان: أحدهما أن الكلمة تعبر أو تعبر عن ألفاظ وكلمات. قال اللغويون: ومعنى الكلمة كلام فيه شرح قصة، كلام فيه شرح قصة وإن طال. تقول العرب: قال زهير في كلمته يراد فيه قصيدته. والثاني أن المراد بالكلمات كلمات، فاكتفي بالكلمة من كلمات، والأول أظهر. والأول أظهر إن الكلمة قد عبر بها فلان قال كلمة اليوم في المسجد، والمراد أنه قال خطبة أصلا يقال كلمة فلان، والآن مع الكلمة لفلان ابن فلان، والكلمة هذه كلمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال العماد بن كثير في تفسيره: هذا الخطاب مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجرهم، وقوله سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا وثنا ولا صنما ولا صليبا ولا طغوتا ولا نارا ولا شيئا، بل نفرد الله بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له. قلت: وهذا هو معنى لا إله إلا الله.
نعم.
ثم قال: وهذه دعوة جميع الرسل. قال تعالى:
فإن الله لا يقبل من الشرك أدنى شيء من الشرك، كما قلنا لو أن الرجل ذبح عصفورا لغير الله خرج من ملة الإسلام، لو أن الرجل قال مدد يا فلان خرج من ملة الإسلام إذا عرف وقامت عليه الحجة الرسالية. فإذا وقع في شرك أقمنا الحجة عليه، فإن أصر خرج من ملة الإسلام ولو بأدنى شيء، ولو بأدنى شيء. فالشرك يكون في العبودية في الربوبية، ويكون في الألوهية، ويكون في الأسماء والصفات. فمن ادعى مع الله عز وجل خالقا أو مدبرا للكون أو إلى آخره غير الله عز وجل هذا مشرك. طيب وفي العبودية والإلهية، فمن عبد مع الله عز وجل غيره كان مشرك. طيب وفي الأسماء والصفات، فمن عطل الله عن صفاته كفر، ومن مثل بخلقه كفر. يبقى عندنا ما أنواع التوحيد يا أخواني؟ ها؟ ثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. وما أنواع الشرك؟ ثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. كما التوحيد يكون في ربوبية فالشرك يكون في ربوبية، أي ما يناقض التوحيد. وكما التوحيد يكون في الإلهية يكون أيضا فيما يناقض الإلهية. وكما يكون في الأسماء والصفات التوحيد يكون أيضا فيما يناقض الأسماء والصفات. طيب عرفنا التوحيد، توحيد الربوبية وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير وغير ذلك، وهذا يعني أدق من قولنا إفراد الله عز وجل بأفعاله في الربوبية، هذا أدق. وإن كان من أهل العلم يقوله، ليه؟ لأن إفراد الله بأفعاله يدخل فيها ما يتعلق بالربوبية كالخلق والملك والتدبير وكذا، ويدخل فيها ما يتعلق بالأسماء والصفات. فهناك صفات أفعال، أفعال وصفات فعلية كالمجيء والنزول وغير ذلك. فلما نقول إفراد الله بالعبادة بأفعاله قد يشترك في ذلك نوعان من التوحيد: الربوبية والأسماء والصفات. وضح لكم هذا الاستشكال؟ يعني لما نقول إفراد الله بأفعاله هذا يدخل فيه نوعان: يدخل فيه الربوبية كالخلق والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك، ويدخل فيه الأسماء والصفات كنزوله ومجيئه واستوائه وغير ذلك. وممكن أن نقول إفراد الله عز وجل بأفعاله كالخلق والإحياء والإماتة وغير ذلك. ولو قلنا إفراد الله عز وجل بالخلق والتدبير والملك والإحياء والإماتة فهذا يكون أوقع. طيب إذن الشرك في الربوبية يكون ماذا؟ أن تجعل له ندا في الخلق في الملك في التدبير في التصرف في الكون وهكذا. تقول الأولياء لهم تصرف في الكون، المطر ينزل عن طريق الأئمة المعصومين، يحصل كذا عن طريق الأولياء، فهذا نوع تدبير، هذا شرك في الربوبية. طب شرك في الألوهية، الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادة. طب في الألوهية أن تجعل له ندا في العبادة، تصرف العبادة لغير الله، ذبح نذر دعاء إلى غير ذلك. طب الثالثة إفراد الله عز وجل بالأسماء والصفات، بالأسماء الحسنى والصفات العليا، فليس كمثل شيء والسميع البصير. طب الشرك بهذا، التعطيل والتمثيل، فالتعطيل تمثيل له بالمعدومات، والتمثيل تمثيل له بسائر خلقه. ومن عطل الله عما وصف به نفسه فقد كفر، ومن مثل الله عز وجل بخلقه فقد كفر. هذا شرك وهذا شرك، واضح يا اخواني؟ يبقى لا يجوز ان تجعل له ندا في اسماء وصفاته، وان تجعل له ندا في الهيته، وان تجعل له ندا في ربوبيته. لا يجوز ان تجعل له ندا في الربوبيه، ولا ندا في الالوهيه، ولا ندا في الاسماء والصفات. هذا هو معنى التوحيد وما يضاد. اذا انواع التوحيد ثلاثه، وانواع الشرك ثلاثه. لابد أن نهضمها وأن نعلمها الأمة وأن نكررها. أعظم ما يستفيد الناس منكم على المنابر معنى التوحيد وأقسام التوحيد ونواقض التوحيد ومعنى السنة وما يناقض السنة. أعظم ما يستفيد الناس منكم على المنابر هذا الأمر القاتل الذي تنقذ الناس به من الشرك فلا يخرج من الملة ومن البدعة فلا يخرج من السنة. هذا أعظم أعظم ما نركز عليه. ولهذا أدخلوه في أي موضوع عن المنابر، أدخلوه في أي موضوع، لو بتتكلم في أي موضوع عن منبر تتكلم في أحكام الربا تتكلم في أحكام وهكذا، أدخل التوحيد في أي موضوع من الموضوعات وأدخل السنة في أي موضوع من الموضوعات، لأن الموضوع الأساسي الأصيل، لأن القرآن كل أدخل التوحيد في كل آية، ولهذا القرآن كله توحيد مطابقة وتضمنا ولزوما، كل القرآن توحيد بالمطابقة أو بالتضمن أو باللزوم. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى رسالتنا على المنابر الرسالة المفقودة، رسالتنا على المنابر هي رسالة مفقودة. شو انظر المفقود عند الناس إلا من رحم الله إيه؟ التركيز على التوحيد والسنة. الناس تتكلم في أمور كثيرة لكن لا يركزون على التوحيد والسنة، بل بعض الخطباء قد يهون من التوحيد والسنة مع كل موضوعات الشريعة، ما نترك موضوعا لكن لا نترك بالطاء موضوعا إلا وندخل فيه التركيز على التوحيد وعلى السنة، لأن هذا الذي يسمعه الناس من أهل السنة والجماعة، ولا يسمعون إلا من أهل السنة، لا يسمعون إلا من أهل السنة، تركيز على التوحيد. يبقى التوحيد بأقسام ثلاثة يقابل الشرك بأقسام ثلاثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم قال وهذه دعوة جميع الرسل. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
انتهى الرسول. يا أخواني الأمين التوحيد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا أيضا نكر في صيغة نفي تعم كل الرسول. وما أرسلنا من قبلك من رسول، أي رسول أرسلنا؟ أرسلنا بماذا؟ بلا إله إلا أنا فاعبدوه. سبحان الله. والله يا أخواني من العجب العجاب أن هذا الموضوع واضح المعنى، وأن المشركين مقرون بأن الله الخالق الرازق المحمن، ما يعارضون في هذا، ومع ذلك يصرفون العبادة لغير الله. طب علامة تقول مدد يا فلان، مدد يا علان، مدد يا كذا. أحد الإخوة بيقول أنا بتخيل كده لو أنا رحت عملت قبر صغير كده، صغير أو مقصورة صغيرة كده بجوار قبر مثلا الحسين، وبدأت أنا أتعبد فيه، أتعبد يعني وأقول وأتيه، سوف يأتي الناس يقولون ماذا تصنع؟ أقول والله أنا الفلان الفلاني الولي هذا بقى. سوف يقول له اترك هذا الصغير هذا أمامك الحسين، فتعالى الحسين واترك هذا، ويهدمونه. يقول تعالى الحسين، فحينئذ سأقول لهم طيب لما لا تأتون بقى لرب الحسين؟ اتركوا الحسين وتعالوا رب الحسين. طالما أنتم لا يعجبكم الصغير هذا بجوار الكبير، تقول الكبير يختصر عليك الطريق، طيب إذا كان كذا فاتركوا الحسين وادعوا الله عز وجل وسألوا الله سبحانه وتعالى من فضل، وهكذا. نعم. الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول أيضا أرسل الله عز وجل فإنما أرسل بهذا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني يا إخواني يعني لا إله إلا الله. أن اعبدوا الله هذا الإثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا النفي، فقامت الكلمة هنا وتحقق فيها الركنان. نعم.
نقيم شو؟
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه.
كل كلمة يقول كل كلمة
كل آية في
كل القرآن آيات
فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية
طيب
إليه.
طيب كيف يعني ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيل، هذا يتضمن التوحيد؟
قال
كيف هذا؟
ف... فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العملي الخبري.
طب هذا التوحيد العمل الخبري.
وإما دعوة
وإما
دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له.
وهذا التوحيد.
وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي.
تمام.
وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته.
حقوق التوحيد ومكملاته. يبقى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة من حقوق التوحيد ومكملاته. ولا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، من مكملات كذلك. ها؟
قال وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده.
ذكر الجنة والنار هذا جزاء الموحدين، ها؟ والنار جزاء عقوبة المشركين. نعم.
وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم.
تمام. والقرآن كله يعود إلى موضوعين. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. والأخبار عن الله وعن رسوله، عن الله وأسمائه وصفاته وكذا، وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن الأمم السابقة وكذا، والأحكام الأمر والنهي. إذن هو نصفنا نقول القرآن كله توحيد بالمطابقة والتضمن واللزوم. يبقى القرآن كله توحيد بالمطابقة والتضمن واللزوم. واضح يا إخواني؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال رحمه الله في تفسير قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم النبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله الآية. قال محمد بن إسحاق وساق سنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم للإسلام أتريد يا محمد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران يقال له الرئيس أو ذاك منا يا محمد وإليه تدعونا أو كما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غير الله وما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل في ذلك ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله
ولكن كونوا رباني بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نعم.
إلى قوله بعد إذ أنتم مسلمون.
نعم.
قال قوله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله أي ما ينبغي لبشر أتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس اعبدوني من دون الله أي مع الله.
ومثل ما قال عيسى بن مريم قال تعالى وإذ قال الله عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذون يا أمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت. يبقى ما في نبي يقول للناس اعبدون، فمن قال للناس اعبدوني فهو طاغوت، ومن أقر عبادة الناس ولم يقل لهم اعبدوني فهو طاغوت. ولهذا فالطاغوت كثيرون ورؤوسهم خمس، من الخمسة صنفان، صنف دعا إلى عبادة نفسه وآخر رضي بعبادة الناس له. يبقى ليس باللازم أن تقول اعبدوني، لكن إذا رضيت العبادة لك فأنت طاغوت. نعم.
قال وإذا كان هذا لا يصح لنبي ولا مرسل فلأن لا يصح لأحد من الناس بطريق الأولى والأحرى. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته، وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا يعني أهل الكتاب. وقوله ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أي أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أي لا يفعل ذلك، لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر. والأنبياء إنما يأمرونكم بالإيمان وعبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال في حق الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين.
وهل الملك يقول هذا؟ الملك لن يقول إني إله من دونه، لن يقول ذلك، أي إني معبود من دونه، لن يقول ذلك، أو مع الله لن يقول ذلك. طب إذا كانت الملائكة معصومة من هذا، على ما ذكر الله عنهم؟ نقول لبيان حكم الشرك والمشرك، كما قال تعالى عن الرسل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والرسل معصومون من الشرك ولا ماذا يا أخوان؟ معصومون من الشرك، لكن هذا لبيان حكم ماذا؟ حكم الشرك وأهله. فلئن أشركت لحبط عملك، ولو كنت نبيا مع أنه معصوم، ولو كنت ملكا مع أنه معصوم، فكيف وأنت لست بنبي ولا ملك؟ يبقى لا يجوز أن تستدل بفضائل عند نواقض. انتبه لهذه المسألة، لا يجوز أن تستدل بفضائل عند نواقض. فلو كنت من كنت ثم أشركت لحبط عملك. والشرك يكون بالكلمة، والكفر يكون بالكلمة، ولقد قالوا كلمات الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فلو أن إنسانا عاش حياته على قمة العبادة والطاعة وعلى قمة الامتثال، لكنه قال كلمة شرك أو كلمة كفر وتوافرت الشروط واندفت الموانع، لخرج من ملة الإسلام وانهدم كل هذا. لئن أشركت ليحبطن عملك كائنا من كان. فلا يجوز حينما يحكم على إنسان بالردة أن تقول كل هذه الحياة التي أقامها على الطاعة والعبادة وكذا، إنما يهدمها ويحبطها كلمة. نقول نعم، لأنها ليست كأي كلمة، إنها كلمة الكفر، ولهذا قد تقول 10,000 كلمة وتبقى على الإسلام، وقد تقول كلمة وتخرج من الإسلام، كلمة وتخرج من الإسلام، تقول 10,000 كلمة ولا تخرج من الإسلام. مثل الواحد لو قتل دي، ولو قطع لسان وهو حي دي، وجدع أنفه وهو حي ديتين، ولو أنه ضرب في سمعه فلم يعد يسمع 3، فقط عيناه 4، قطع ذكره 5، وهكذا. ممكن واحد يبقى عنده 5 ديات 6 ديات وما زال حيا، وخمس 6 ديات موجودة، ولو أنه قتل لكانت دية واحدة. فالعبرة ليست بعدد، العبرة بنوع الكلمة. وكذلك السنة، لو بقيت ظهرك على السنة تدعو تصنف تدرس، أنت رأس السنة ليس في بلدك، أنت رأس السنة في الأمة، ثم حصل ناقض للسنة فخرجت عن السنة بهذا الناقض، هل يقال لك ولك ولك؟ أبدا، وإنما تخرج من السنة بالأصل تخالف. ولو عشت ظهرك كل على السنة، عاش ظهرك كل سنة ثم صار خارجيا، ثم صار مرجئا، ثم صار معطلا، ثم صار ممثلا، ثم طعن في صحابة ولم يتب، ثم طعن في أنبياء ولم يتب، وقامت الحجة عليه، فهذا يخرج من السنة بغير خلاف نعلمه. فلا تستدل بفضائل عند نواقض، احذر هذا، فإن النواقض ترفع الفضائل بشرطها، طالما قامت حجة عليه يبقى هذه ترفع تلك. بارك الله فيكم. وكما يخرج الرجل من الإسلام بالكلمة، يخرج الرجل من السنة كذلك بالأصل يخالف فيه أو بما يخالف السنة ويرفعها. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولهذا لا يلزم في تبديع الرجل أن تكون بدعته في الاعتقاد، أن تكون بدعته في الأصول. فأيما رجل ابتدع بدعة كانت في الاعتقاد والأصول أو كانت في العبادات أو كانت في المعاملات أو كانت في كذا، فإنه يكون مبتدعا ولا يلزم أن تكون بدعته في باب الاعتقاد، لأن البدعة تنقسم، فهناك بدع اعتقادية وهناك بدع في عبادات وهناك بدع في معاملات. لو واحد لبس لباسا كده يتعبد الله عز وجل به من نوع معين أو كذا وبطريقة معينة ويتعبد وقال هذا هو الشرع وتلك هي السنة وأقمنا الحجة عليه ولم يرجع، فإننا نبدعه. إذا لبس لبسة يتعبد بها لم يأتي بها الشارع فإننا نقول هذه محدثة، وكل محدثة بدعة، مثل ما يقول بدع المآتم، بدع أفراح، بدع كذا، كل هذه بدعة. قد يحصل بدع في معاملات، في عبادات، في اعتقادات، في إلى آخره، كل هذه بدعة. النبي قال إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فالبدع ليست قسما وحيدا نقول البدع إذا خالف الرجل في الأصول، البدع إذا من الذي قال هذا؟ لكن البدع تتفاوت، فأعظم البدع ما كان في الأصول صحيح، لكن وصف الابتداع إنما يكون في ما يخالف السنة سواء كان في كبير أو كان في صغير. لو أن رجلا ابتدع في صلاته بدعة، أو ابتدع في ختام الصلاة بعد الصلاة يختم الصلاة بطريقة معينة أو إلى آخره، فإننا نقول ماذا؟ هذا بدعة، ويبدأ الرجل إذا قامت الحجة عليه في أذان، في صلاة، في صيام، في حج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو في غاية الوضوح، وبيان التوحيد وخصائص الربوبية والإلهية ونظائر هذه الآيات كثيرة في القرآن وفي السنة من الأحاديث كذلك. وقال أيضا: فإن تولوا أي عما تدعوهم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له، والرغبة عما كانوا يعبدونه من دون الله كالمسيح وأمه عليهما السلام، فإن سبب نزول الآيات في نصارى نجران وكانوا يعبدون آلهة أخرى، فقوله ألا تعبدوا إلا الله ينفي كل معبود سوى الله، ويثبت العبادة لله وحده التي لا يستحقها غيره، وهذا ظاهر جلي لا يخفى على من له دون أدنى بصيرة. وسبب النزول لا يمنع عموم النهي لجميع الأمة كما هو ظاهر في قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله، فلم يستثني أحدا سواه، لا ملكا ولا نبيا ولا من دونهما، كما قال الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون.
نعم، إذن قاعدة: سبب النزول لا يمنع عموم النهي لجميع الأمة. سبب النزول نقول ليس العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى واللفظ. نزلت آيات في خولة، نزلت آيات في زيد بن حارثة، نزلت آيات في كذا، ليست العبرة بخصوص هنا السبب، إنما العبرة بعموم اللفظ والمعنى. حتى لو هذه نزلت في نصارى النجران ألا نعبد إلا الله، فإنها تكون عامة في الجميع، فإن الشرك ينهى عنه كل أحد. نعم.
قال وقوله تعالى: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي من جميع المخلوقات من بشر وحجر وغير ذلك. لكن قوله تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا يختص بالبشر لما تقدم من أنهم كانوا يعبدون المسيح وأمه وغيرهما من الأنبياء والصالحين، ويشمل غيرهم من باب أولى.
إذا لم يكن هؤلاء يعبدون الأصنام فقط، لم يكن كل الشرك على وجه الأرض أنهم يعبدون أصناما، فهناك من يعبد الأصنام وهي رموز أيضا إلى أشياء، وهناك من يعبد الملائكة، وهناك من يعبد الأنبياء، وهناك من يعبد الصالحين، وهناك من يعبد الأحجار والأشجار، فلا فرق، وجد كل هذا. تقول أصلا هذا ولي ما هو بصنم، طيب هذا نبي أيضا وعبد، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، فهناك ملائكة عبدت، هناك أنبياء، هناك صالحون، وليس المشركون على درجة واحدة من عبادة الأشجار أو الأحجار وفقط، إنما هناك من يعبد الشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم نعم. سجد سجدتين ايه؟ سهو ولا ايه؟ تمام. بلى بلى بدع طبعا. تتعبد الله بسجدتين بعد الصلاة، تعبد بهما رسول الله، اما انك اعبد من رسول الله او الرسول اعبد بك. لو قال انا اعبد من رسول الله ده مصيبة. هذه يقول الرسول أعبد، طب لم يفعلها النبي، لم يفعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لم يفعلها أحد. بس هذا بيسجد سجدتين، لكن كثير عند الناس يسجد سجدة واحدة وكأنما يسجد شكرا لله، يعني أنه أدى هذه العبادة. أيضا إيجاد هذه السجدة ولو على وجه الشكر في هذا الموضع، هذه أيضا بدعة. أن تخص هذا المكان بهذا وهذا الموضع بهذا، هذا أيضا بدعة، لم يتعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا تسجد بعد الصلاة سجدة أو كذا؟ هذا ما يجوز، لا يجوز. نعم ولعله إيه؟ طيب وعليه؟ طيب النبي من الذي قال فأقرب يكون عبد الله وساجد؟ النبي، ولم يكن يفعل النبي هذا، وإنما كان يكتفي بالدعاء فين؟ في السجود الوارد في الصلاة كان يكتفي بهذا، ولم يضف النبي صلى الله عليه وسلم سجدة بعد الصلاة. نعم من؟ لا لا لا، هذا في المجمع عليه، وفي غير المجمع عليه مما ترجح، وهذا ما يقع فيه الاختلاف ولا إشكال. فأنت تراها بدعة وتبدع بها، وغيرك لا يراها بدعة ولا يبدع بها، فتكون من مسائل الاجتهاد، لعل الذي بدع أصوب من الذي لم يبدع. المهم أن الذي يبدع لابد أن يبدع بوصف شرعي يقتضي هذا، اثنين واستحقاق معين أن يبدع. فقد يشهد الإنسان ليس في تبديع رجل بل في إكفاره، فهناك أيضا من الأمور في الكفريات ما قد يجتهد الواحد في ذلك، فمرجع ذلك يكون للعالم، مرجع ذلك إنما يكون عالم، لكن تكون مسائل الاجتهاد. فأنت ترى تبديع فلان بهذا ومعك أدلتك وهو إلى آخره، أنت معذور في هذا، وأنا لا أرى تبديعه ومع ذلك فأنا في ذلك. كأي مسائل اجتهاد، مسائل الاجتهاد يدخل فيها مسائل الإكفار ومسائل التبديع، ما نقول هذه مسائل يدخل فيها الاجتهاد، لا يدخل فيها الاجتهاد، يدخل فيها الاجتهاد. فأنت ترى كفر بهذا والثاني يرى كفر بهذا، وقد يرى إكفاره، فالكفر قد يكون بتأويل، العالم يرى إكفار هذا وآخر لا يرى الإكفار. نعم. شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولكن تنازع العلماء هل يستحب التلفظ بالنية سرا أم لا؟ هذا فيه قولان مشهوران للفقهاء، فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد يستحب التلفظ بها كونه أوكد، وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما لا يستحب التلفظ بها لأن ذلك بدعة لم تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أمته أن يتلفظ بالنيتي، ولا علم ذلك أحدا من المسلمين، ولو كان هذا مشهورا مشروعا لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مع أن الأمة مبتلات به كل يوم وليلة. وهذا القول أصح الأقوال، بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين، أما في الدين فلأنه بدعة، وأما في العقل فلأنه بمنزلة من يريد أن يأكل طعاما فيقول نويت بوضع يدي في هذا الإناء أن أريد أن آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلغها لأشبع.
بدعة احتفال بمولد النبي، بدعة احتفال بنصف من شعبان، بدعة احتفال بالسبع عشرين من رجب، بدعة عيد الأم وكذا، بدعة صلاة الرغائب، بدعة كذا، هذه بدعة تدخل في عبادات، تدخل في معاملات، تدخل في كل شيء. ضابطها إياكم ومحدثات الأمور، ضابطها من أحدث في أمرنا هذا من سمين فإنه رد.
نعم فيها.
نعم طيب فتى النبي فتى الصحابة لما يقول أنا أسجد هذه شكرا لله أن وفقنا هذه الصلاة، طيب فتى هذا الصحابة، فتى هذا النبي؟ لو كان يحصل شكر لله عز وجل على صلاة لكان النبي أولى الناس بذلك، فلم يفعله لا النبي ولا الصحابة. ثم أنك أشكر الله في سجودك في الصلاة، أشكر الله عز وجل أنه وفقك لهذه العبادة الجليلة وكذا. نعم
الإسلام هنا إيه؟ يعني ذكر الخلاف
وبدع بالقول الثاني، يعني هو مشيت في الجملة عشان لأن إحنا تكلمنا في دي تفرعات كثيرة، مشيت في الجملة التبديع بغير إيه؟ بغير اعتقاد. نعم هذا فين؟ هذا في سجد بعد الصلاة، هذا في سجد بعد الصلاة. احنا لا نتكلم عن سجد الشكر، سجد الشكر هذه ما في مشكلة. ايه ما في مشكلة، هذا يكون حال طارئ. انا الان في بيتي واردت ان ادعو لولدي فسجدت ودعوته، لا اشكال، ما في مشكلة. وقد كان يحصل هذا من شيخ الاسلام، فكانت إذا أعيته مسألة أو صعبت عليه سجد لله عز وجل ودعا الله سبحانه وتعالى، هذه لا إشكال. لكن احنا نتكلم عن اعتياد رجل أن يسجد بعد الصلاة يقول أسجد شكر الله عز وجل، نقول هذا بدعة لم يرد، من أحدث في من هذا من سيبنا في النورد. أما مطلق الدعاء لو أنا في بيتي لو أنا في كذا ثم أردت أن أدعو فأسجد وأدعو ليكون هذا أقرب وكذا، لا إشكال في ذلك. نعم هذا لها سبب اللي هي اما بعد الصلاة كما قلنا ولو لها سبب. نعم لان نفس السنة دلت على هذا، الرقة هي أدعية أدعية فتدعو بما شئت، هذه الرقى، لكن خيرها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال اعرضوا علي رقاكم ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، ده المانع. لكن الرقى عبارة عن أن ترقي أخاك، يعني أن تدعو له، فلو دعوت له بأي دعاء هذا لا بأس، لكن الأفضل أن تدعو له بما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وبما رق به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل في محظور أن تزيد على ذلك؟ لا محظور. ليه؟ لأن الرقى دعاء وليس التوقفية في هذا، توقفية الرقية ألا تكون شركا، ألا تتضمن محظورا، ده توقفية الرقية، ليس التوقفية على قراءة آيات أدعية معينة أو كذا، لا، إنما التوقفية قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. نعم لا سيبنا من هذا عشان بس انا مسعش الكلام، احنا سبق تكلمنا كثيرا يعني الشاهد يعني ان هو اللي يعنينا التبديع في غير اصول الاعتقاد. نعم
لو سمين في
معروف كده اقسم، ما اقسم البدعة عندنا بدعة عقدية وبدعة عملية، بدعة في الاعتقاد وبدعة في العمل في العبادة في المعاملة في كذا. اذكر واحد جاهل كده طلع بعض المقالات يرد على الشام بيقول لك ده الشام بيقول بيبدع بايه كان بيقول ايه يبدع بالهيئات او المخالفة في الهيئات او غير ذلك. هو شامل بيبدأ بهذا؟ تعال انت نسألك انت، واحد لابس زعبوط كده وماشي يتعبد ولا قميص من خيش ويقول لك كذا الزهد وكذا وكذا، ده حكمه عندك؟ ده ما حكمه؟ يلبس لباسا خاصا وكذا، يلبس طقية خاصة، يلبس لباسا خاصا، يفعل شيئا في بيتي، يفعل شيئا في سيارتي، يفعل شيئا في هذا، ما اسمه هذا نسميه؟ ده مش محدثة في الدين؟ ايه يعني الاشكالية يعني ما يبقى تبديع بالهيئات؟ غلو هذا. النبي يقول اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة، لكن لا شك البدعة تتفاوت، بدعة الاعتقاد ليست كبدعة عبادة، ليست كبدعة معاملة، وهكذا وهكذا. فالبدعة تدخل اللباس الخاص الذي يلبسه الإنسان، إذا كان يلبس لباسا خاصا ويتعبد الله عز وجل به، له طريقة في الطعام في شراب، يرى أن الطعام هذا لا يؤكل، أن الطعام هذا يؤكل، لا يرى ركوب السيارات أو يرى ركوب الحمار هذا من السنة ويمشي بهذا وينسب ذلك للسنة، ما يركب السيارة، ابنه عنده سيارة مرسيدس يتركها ويقول لا أنا عايز أريد حمارا ويتعبد الله بركوب الحمار، هذا كله ما بدع ولا مو بدع؟ هذه بدع. إذا البدع ما هي؟ إحداث في الدين، يبقى طريقة الظاهر الشرعية يريد سلك بها التقرب إلى الله بدون أن يرد بها دليل، بدون أن يرد بها دليل. أنا لو تعبدت الله باللون الأسود أو تعبدت الله بلباس اللون الأخضر أو غير ذلك، هذا بدع، هذا بدع. إذ أنك أضفت إلى الدين وأدخلت إلى الدين ما ليس منه، ما ليس منه. نعم
لو سمين شفنا
لأنه هو يخشى فوات القطار، إذا خشى فوات القطار فانفصل عن صلاة الإمام لا إشكال، هذا انفصل لحاجة صحيح، مثل الرجل الذي أطال معاذ بن جبل الصلاة فانفصل. نعم هو ما في نية، هو خلاص انفصل وصلى، ده لا شك أنه يفعل ذلك بنية. نعم
لو سمعت شنك الآيات المجربة
في الايه؟
الآيات المجربة في التداوي.
اي نعم سورة الرسول، هذا عمل العلماء آيات مجربة وكذا، عمل العلماء ذلك، شيخ الإسلام له كثير من هذا ومن القيم. نعم ونفس ابن عثيمين له تجربة في اي. نعم
سورة رحمه الله تعالى عن الآيات التي تقرأ على الحامل التي تعصرت ولادتها، ك الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام الآية، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم الآية، والله خلقكم من تراب الآية. قال رحمه الله تعالى هذه الآيات الكريمات جربت للقراءة للحامل التي تعصرت ولادتها ففرج الله بها.
اي نعم هو له آية استدل بآية على الحرائق، الحريق والأشياء تقع في الجلد، قرأ أن يعني تقرأ آية وأنها تشفى بإذن عز وجل. على كل حال ده لأهل العلم عامل في ذلك، شيخ الإسلام له كلام كثير في هذا. هذا كله مضبوط بضابط إيه؟ اعرضوا علي رقاكم ثم قال لا بأس برقيتي ما لم تكن شركا، طالما أنا ليس بشرك خلاص، لأن الرقى عبارة عن أدعية. نعم نعم
قال رحمه الله تعالى وقد قال تعالى وأن المساجد لله فلا تنع مع الله أحدا، وأحد نكرة في سياق النهي وهي تعم كل مدعو من دون الله من أهل السماوات والأرض، وتأمل قوله مع الله، وخبر لا التي لنفي الجنس محذوف تقديره حق كما دل عليه القرآن، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
وخبر لا التي لنفي الجنس محذوف تقديره حق، يعني في لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله، لا إله حق أي لا معبود حق، فالخبر هنا المحذوف حق. نعم ليه؟ لأن في آلهة عبدت مع الله لكنها ليست بحق، فلهذا لا نفسر كلمة توحيد لا إله إلا الله بلا معبود إلا الله، لكن نقول لا معبود حق إلا الله، إذ لا معبود إلا الله وجدت عباد لغير الله، لكن نقول حق، وهذه أبلغ من بحق، لا معبودة بحق الأبلغ منها حق. لماذا؟ لأن بحق هذا جار ومجرور متعلق بخبر محذوف، ده متعلق محذوف، فالخبر الظرف لا يكون هو الظرف إنما متعلق، ولهذا بيقول في البيت محمد، يعني في البيت كائن مستقر محمد، هو ده الخبر، إنما حق خبر مباشر، فالتقدير ب لا إله حق أبلغ من بحق. نعم
قال وهذا قول أهل السنة والجماعة اتباعا لما دل عليه القرآن، ومن قدر الخبر المحذوف غير ذلك كقول
ذلك العظيم. بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، يبقى لا إله ها لا معبود حق. القرآن ورد فيه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وهذا قول أهل السنة والجماعة اتباع لما دل عليه القرآن. نعم.
ومن قدر الخبر المحذوف غير ذلك كقول بعضهم إن المحذوف أحد فلا حجة له ولا برهان.
نعم. أو تقدر لا خالق، لا قدر على اختراع، لا حاكم، لا معبود، فقط تقصد أن الحلول الاتحاد، أن الله حل في كل هذا، فمن عبد الأصنام فقد عبد الله لأن الله حل فيها، كل هذا مردود. لا خالق إلا الله، لا موجود إلا الله، لا معبود إلا الله، لا حكيم إلا الله، كل هذا ليس هو المطابق للا إله إلا الله، إذ المطابق للا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: الأرباب هنا هم الآلهة المعبودة، فإن الرب وضع للمعبود كما وضع للمالك والمربي والخالق، وليس هذا من المشترك ولا من المتواطئ، بل هو من استعمال اللفظ في حقيقته اللغوية والشرعية.
صحيح أن الإله هو المألوه، فمن أله يأله ألوهية وإلهة، وعليه تحمى قراءة ابن عباس: وذرك وإلهتك. فيقول الأرباب هنا هم الآلهة المعبودة، ولأمر أن تأخذ الملائكة والنبيين أرباب، فإن الرب وضع للمعبود كما وضع للمالك والمربي والخالق، وليس هذا من المشترك، يعني الموضوع الأكثر معنى يعني، ولا من المتواطئ، بل هو من استعمال اللفظ في حقيقته اللغوية والشرعية. ولا يأمركم أن تأخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الآيات. قال الشيخ حسين بن غنام رحمه الله تعالى: ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع ابن أنس وقتادة ومقاتل ابن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها لم تنسخ، ولكن حق تقاته أي يجاهد في سبيله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقوم بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وفي قوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الأمر بالمحافظة على الإسلام في حال الصحة والسلامة ليموت على ذلك، لأن الكريم قد أجر عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو،
والصحيح أنها ليست منسوخة بمعنى نسخ، أنه رفع حكمها بحكم آخر، يعني اتقوا الله حق تقاته نسخت به اتقوا الله ما استطعتم. انتبهوا يا أخواني هنا فائدة بارك الله فيكم، وهي أن النسخ في مصطلح الأولين أعم من النسخ عند المتأخرين. طبعا النسخ معروف رفع حكم وإزالة حكم، نرفع حكما بحكم آخر، هذا اسمه نسخ حين تكون إزالة كلية. لكن اعلموا أن نسخ يطلق أيضا على التخصيص، تخصيص العام، تقييد المطلق، إيضاح المشكل، كل هذا كان يطلق عند الأوائل عليه، كان يطلق عليه النسخ، ولا يكون هو النسخ المعروف إزالة الحكم كله، إنما إيضاح الحكم، تخصيص عام، تقييد مطلق، يقال هذا منسوخ. فقول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته، قالوا نسخت بماذا؟ فاتقوا الله ما استطعتم، هي فسرت بهذا، وليس نسخت معنى رفع حكم بحكم، اتقوا الله حق تقاته بخلاف اتقوا الله ما استطعتم، فيكون اتقوا الله حق تقاته، ومن ذا الذي يتقي الله حق تقاته؟ فنسخت هذه لما لم يطقها الناس ونزلت فاتقوا الله ما استطعتم. لا يا اخواني ليس كذلك، وإنما فسرت إذ من اتقى الله ما استطاع فقد اتقى الله حق تقاته، لأن الله ما كلفك فوق المستطاع. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين: ان البخاري صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. طيب الذي صلى قاعدا صلى ما استطاع صح؟ اتق الله حق تقاته. حق التقوى هنا ان يصلي قاعدا. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فمن افطر في الصوم فقد اتقى الله ما استطاع، ومن اتقى الله ما استطاع فقد اتقى الله حق تقاته. وليس معنى فتقوا الله ما استطعتم اي تاتوا من التقوى بعض الشيء وتتركوا بعضا، لا، فاتقوا الله ما استطعتم تاتي بالتقوى المطلوبه شرعا وهي نفسها تساوي فاتقوا الله حق تقاته. فحق التقوى ان تفطر في رمضان اذا بلغت مشقه او كذا، حق التقوى ان تصلي قاعدا اذا عجزت عن صلاه قائما، حق التقوى ان تترخص بالرخص الشرعيه. يبقى فاتقوا الله ما استطعتم، هذه الايه الجامعه عندنا، ايه الاعذار، ايه رفع المشقه، ايه رفع الحرج، دائما نستدل به فاتقوا الله ما استطعتم. ما الذي تستطيعه؟ هذا يستطيع ان ياتي الى المسجد يصلي جماعه، خلاص صلي في بيتك. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا سيشرف على هلك في صومه في سفر وكذا، نقول افطر اتقوا الله ما استطعتم. وهذا عند مرض نقول افطر فاتقوا الله ما استطعتم، وهكذا. المرأة حينما تأتي الطبيب ولا يوجد إلا الطبيب ولا تعرض لهلك فيكشف الطبيب عن عورتها فقد اتقت الله ما استطاع، والطبيب ينظر إلى محل العلة ولا يتعدى، فاتقوا الله ما استطعتم، والحاجة تقدر بقدرها، وكل هذا يطلق عليه فاتقوا الله حق تقاته. إذ حق تقاتي أن تتقيه ما استطعت، ومن اتقاه ما استطاع فقد اتقاه حق التقوى. ليس أن حق التقوى شيء ما يستطيع أحد ثم قلل إلى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يا إخواني، تماما لا فرق بين فاتقوا الله حق تقاته واتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله حق تقاته مفسر فاتقوا الله ما استطعتم، واضح؟ ولهذا الذي لا يأخذ بالرخص مع شدة الحاجة إليها هذا متكلف، والله عز وجل يقول وما أنا من المتكلفين. يبقى تقوى الله حق تقاته ليس أن تأتي بالأمر مع الشدة وإنما أن تأتي الأمر مع الرخص، وهي فاتقوا الله ما استطعت. بعض الناس قالوا لا 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 أنا هتقوى حق التقاة، أنا لن أفطر مع شدة كذا مش مشكلة، ولو مت صائما فلأن أموت صائما أحب من أن أموت مفطرا. لا، ستموت آثما، أنت الآن ستموت آثما مش صائما متعبدا، ده أنت ستموت آثما. وقد يقول أنا أتقي الله حق التقوى لن آكل من الميتة، والله لا يدخل جوفي ميتة حرمها الله ولو مت. ستموت آثما قاتلا لنفسك، لأن من الذي أمرك أن تأكل من الميت عند الإضطرار؟ الله. فتقوى الله حق التقوى أن تتقيه في هذا فتأكل. يبقى إذا لا تعارض بين فاتقوا الله حق تقاته وبين فاتقوا الله ما استطعتم، فيكون نسخ هنا بمعنى الإيضاح والتفسير. يبقى فائدة يا إخواني بارك الله فيكم، فائدة في النسخ في مصطلح المتقدمين، زي عندنا الإرسال والانقطاع عند المحدثين في مصطلح المتقدمين. فنقول إذن هنا المصطلح والنسخ يطلق على تخصيص العام وتقييد المطلق وإيضاح المشكل وغير ذلك، كل هذا يسمى النسخ، وليس النسخ الذي هو رفع الحكم الذي ثبت بخطاب متقدم بحكم ثبت بخطاب متأخر عنه. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فهذا من النسخ، واضح بارك الله فيكم. نعم، يبقى دي فائدة في مسألة النسب. فإذا أيضا مرت معنا في الاشتراك يقال هذا من المشترك أو المتواطئ أو المواطئ. المراد هنا يا إخواني في المشترك هنا اللفظة إذا كانت تطلق على أكثر من معنى, تطلق على أكثر معنى. فمثلا طاهر تطلق على الطاهر بالحدث الأكبر بالحدث الأصغر من الشرك لفظ مشترك. العين تطلق على العين المبصرة, تطلق على عين الجاسوس, تطلق على عين الماء, وتطلق على كذا, ده يقال من هذا من باب المشترك. طب المتواطئ حينما يأتيني لفظة يصلح إطلاقها على كل أحد من أفراده زي الحيوان مثلا يطلق على الدب هذه والحيوان وهذه حيوان وهذه حيوان. الإنسان أنت إنسان وأنا إنسان وأنا إنسان, ده اسمه متواطئ, يعني اللفظة تطلق على جميع مفرداته كل المفردات أنت إنسان وأنا إنسان, ويقال ده من المتواطئ. طب من المشترك يكون عندك لفظة لا أكثر من معنى. ما الذي سيحددها؟ السياق. ما الذي سيحددها؟ السياق. بعث النبي عينا من خزاعة, تمام. طيب نظرت إليك بعيني, هذا يشرب من عين ماء, دي تسمى بالألفاظ المشتركة. نعم.
قالوا في الحديث عن عبد الله بن عامر
مثل مر معنى الدين يطلق ورد به الجزاء, ويطلق ورد به العمل, ويطلق ورد به الإسلام, ويطلق وهكذا من ألفاظ المشتركة. نعم نعم. تخصيص النسخ ماله؟ نعم. لهذا لابد أن نتأمل في ألفاظ المتقدمين. النسخ, الكراهة مثلا, السنة في لسان الشارع وسام المتقدمين. السنة قد يطلق ورد الفرض, والواجب قد يطلق ورد المتأكد, وقد يكون سنة مؤكدة ما هو بواجب شرع. غسل الجمعة واجب على كل مسلم, والسنة قد تطلق ورد الواجب. من السنة إذا تزوج البكر يكون عندها سبعا. الكراهة قد تطلق على الشرك, كل ذلك كان سوء عند ربك مكروها. فلا بد من مراعاة الألفاظ, استعمال الألفاظ بوضعها في النصوص الشرعية, بوضعها في كلام العلماء المتقدمين, وهكذا حتى في الجرح والتعديل. فضل جرح ذات الحديث لا بد أن يراعى ألفاظ المتقدمين وأن يراعى مرادهم في هذا. نعم. في ايه ايه خلاص واضح واضح. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وياتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه. رواه الامام احمد.
نعم.
وعنه صلى الله عليه وسلم لو قطرت من الزقوم قطره لأمرت على أهل الأرض معيشتهم, فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم؟ هكذا رواه أصحاب السنن.
يا صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله, أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يعتصموا بحبله المتين وهو القرآن المبين الذي نزل به روح الأمين وحفظه من تحريف المبطلين, وسماه حبلا على سبيل الاستعارة المرشحة كما هو منصوص على ذلك عند علماء البيان. ووجه ذلك أنه استعار له الحبل من حيث إن التمسك به سبب للنجاة من الردى, كما أن التمسك بالحبل القوي سبب للسلامة عن التردي, ورشح ذلك بالاعتصام لأجل الوثوق به والاعتماد عليه. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا في صفة القرآن قال هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. وقد خرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث النواس بن سمعان الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما.
ولا يقال بهذا يعني مجاز وخرج عن حقيقة لما يقول وجه ذلك أنه استعار له الحبل من حيث إن التمسك به سبب للنجاة من الردى, كما أن التمسك بالحبل القوي سبب للسلامة من التردي, ورشح ذلك بالاعتصام لأجل الوثوق به والاعتماد عليه. طبعا دي حقيقة كما هي. فجعل الحبل هنا فيما يطلب له التوثيق وغير ذلك، هذا حقيقة في لغة العرب. نعم.
قال وقد أخرج الإمام.
فهذا لبان الأسلوب يا أخواني، إننا استعارة والكناية ولا التشبيه ولا كذا، ولا يقال هذا مجاز وخروج عن الحقيقة، لا، فأنت بدر حقيقة، ما يقال أنت بدر البدر خاص بالقمر فقط، وبالتالي يكون هذا من قبيل المجاز فأخرج عن هذا الظاهر وإلى آخره، لا، أنت بدر حقيقة في هذا، والقمر هذا بدر حقيقة في موضعه، ولا إشكال أبدا، هذا حقيقة وحقيقة، وأنت أسد، والأسد في غابتي أسد، هذا أسد وهذا أسد، انظر لهذا الأسد وانظر لهذا الأسد، انظر إلى هذا الأسد المجاهد أو وانظر لهذا الأسد وهو الحيوان المفترس، كله حقائق. نعم. لكن هذا كله لبيان يا إخواني أساليب، أساليب العربي، العربي عند الاستعارة وعند الكناية وعند التشبيه وعند مثل كمثل الذي استقاد نار، نقول هذا تشبيه، لكن ما نقول هذا مجاز بمعنى بالمعنى الموجود عند المتأخرين، والخروج عن الحقيقة إلى إيه؟ إلى غيرها لقرين، لا، بل هي حقيقة. نعم.
قال وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث النواس بن سمعان الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط صوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإن أراد أحد أن يفتح شيء من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن فتحته تلجه. والصراط الإسلام، والصوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله تعالى، والداعي من فوقه واعظ الله في قلب كل مسلم. قال وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا، فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره، فيتمثل له خصما فيقول: يا رب حملته إياي، فبئس حامل، تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف علي.
يا أخواني، القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله صفته، وصفة الله لا يمثلها صفة، فكيف مثل برجل يا أخوان؟ يمثل القرآن مقيم رجلا فيؤتى بالرجل قد حمل أو فخالف أمره وكذا إلى خيره. الثواب، يعني ثواب وأجر القرآن، ومن جهة قيامك به أو عدم قيامك بذلك، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة والعمران، وآل عمران: فكأنهما غمامتان أو غايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. هذا بالنسبة للثواب والأجر. نعم. لم يحل. اي ما في مشكلة، يعني اقترن، حل هنا يعني اقترن، ما اقترن بشيء الا كذا، هذا ما اقترن بشيء الا كذا. نعم. نعم. ليه؟ ما هو عمله، عمله من موقفه من القرآن، مكانة القرآن عنده،
يعني كل عمل عام
يعني احنا ايه؟
كل عمل عام من الصواب يعني
حسب النص. فهناك مثلا كانهما غمامتان او غايتان او كذا، ده أجر. هنا يمثل قال يوم القيامة رجل فيؤتى بالرجل فتحمله فخالف امره فيتمثل له خصما فيقول: لربي حملته اياي فبئس حامل، لانه لم يعمل به. يبقى عدم عمله مثل بالرجل، كما ان عمله مثل بالرجل الصالح ياتيك يوم القيامة في 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 قبرك، تقول فيقول لك فتقول: ما 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 من انت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، فقل: ابشر عملك الصالح، ومنه القران ومنه الصلاه ومنه ومنه ومنه. اذا عملك تمثل، كان عملا صالحا في القران مخلفك من القران تمثل لك في صوره حسنه، طيب، او سيء فتمثل لك في صوره سيئه، فيكون هذا ليس القران وانما ما تعلق بالقران من عمل تتاب عليه او تاثم عليه وتعقب من أجله. نعم.
قال فيقول: يا رب حملته إياي فبئس حامل، تعدى حدودي وضيع فرائضي، وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به.
الله أكبر. هذا الذي أتاه الله القرآن حفظه يا أخواني، حفظه وعلمه، وصار هو الشيخ الأول الذي يعطي الإجازات وعنده إجازات، ولكنه سبحان الله لم يعمل به. قرأ وأقام حروفه وضيع حدوده، فهذا الله حمل هذا القرآن لكن لم يكن محلا قابلا لهذا. نعم.
قال فيأخذه بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار ويؤتى بالرجل الصالح كان قد.
ولهذا لا يقال هذا من أهل القرآن، هذا ليس من أهل القرآن، فليس أهل القرآن من حفظ. للأسف الشديد بعض أو كثير من الناس الآن عندهم هذا من أهل القرآن، يعني من حفظ ولو لم يعمل به، إنما العامل به ولو وما حفظ يقال، لا يقال هذا من أهل القرآن. لا يا أخوان، أهل القرآن الذين يعملون به، هؤلاء أهل القرآن، فإذا أضافوا إلى ذلك الحفظ فهم المهرة بالقرآن، لكن كل من عمل بالقرآن فهو من أهل، وكل من أعرض عن القرآن فهو ليس من أهله، ليس من أهله. نعم.
قال ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله وحفظ أمره، فيتمثل له خصما دونه فيقول له يا رب حملته إياي فخير حامل، حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي، فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقول شأنك به، فيأخذه بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر.
حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر، خمر الجنة طبعا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. نعم.
قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه القرآن شافع مشفع وماحل مصدق،
وليس من باب تحليل الحرام، في الجنة الخام تكون حلالا وهي في الدنيا كانت حراما، لا، الحرام له صفة والحلال له صفة، هذا شراب يقال له الخمر في الجنة وليس هو خمر الدنيا، أبيحت بصفته فتتصدع الرؤوس وكذا، لا، إنما هذه خمر، نعم الاسم خمر لكنها ماذا؟ لكنها لا تخامر العقل فتذهبه، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، إنما يقع التلذذ بها. نعم.
قال فمن جعله أمامه قال
مثل الجنة التي وعد المتقون في أنهار من ماء غير آسن وأنهار من خمر من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى رزقنا الله وإياكم، أنهار 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 من هذا، واشرب كما شئت كيف شئت، سبحان الله. نعم.
قال فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه قاده إلى النار.
الله أكبر. الله أكبر. نعم. لا، لأنه لو تحليل حرام هيبقى بصفته نفس خمر الدنيا موجودة هنا ويصدع عنها الرؤوس كذا، لكن الله أباحه، لكن ليس كذلك، هذه صفة وهذه صفة، ما لا علاقة، مش دي المبحث معنا، المبحث اللي عندنا الآن خمر الدنيا بصفتها وهي ما خامر العقل فأذهبه على وجه الذي تضطرب، هل هي في الجنة هكذا لكن أبيحت؟ لا، خمر الجنة ما تخامر العقل ولا تذهبه، إذن الاسم فقط خمر لكن لذة للشاربين. نعم. لا يخامر العقل ويذهبه وغير ذلك، كما نفى الله عنه قال يصدعون عنه ولا ينزفون. نعم. من؟ نعم نعم اللفظ بس. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعنه قال يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون قائدا إلى الجنة ويشهد عليه فيكون سائقا إلى النار. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن هبط به إلى رياض الجنة. ومن اتبعه القرآن زج في قفاه فقذفه في النار. قال قلت في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول
الله وكما قال صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك. نعم عن أبي مالك الأشعري. نعم قال
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان الحديث وفيه والقرآن حجة لك أو عليك.
الله أكبر الله أكبر. هنيئا لمن كان القرآن حجة له. ولهذا من نغبطه يا أخواني ليس من حفظ أخواني الحروف وضياع الحدود يا أخواني. هذا ما يغبط ومعي إجازة بالقراءة العشر بل بالقراءة الأربعة عشر المتواترة والشاذة ومعي 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 معك ما حملت به نفسك معك وأنت خارجي معك وأنت صوفي معك وأنت مرجئ معك وأنت معتزلي سيكون حجة عليك. لكن ما معك وأنت سلفي ما ضرك هذا لأن حفظه سنة وحفظ حدوده فريضة. ولهذا من حفظ حروفه وحدوده فمع صفرة الكرام البررة. طيب من حفظ حدوده ولم يحفظ حروفه فهو ناج ومحمود وممدوح لكن دون الأول. أما من ضيع حفظ حروفه وضاع حدوده فالويل له. ومن ضاع حدوده ولم يحفظ حروفه فالويل له. فنغبط من قام بالقرآن. ولهذا في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال لا حسد إلا في اثنتين ثم ذكر يعني غبطة ثم ذكر الرجل لماذا يؤتيه الله عز وجل القرآن فيقول بي أنا الليل وأنا النهار. نعم
قالوا فيه أيضا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما.
نعم
وفي الحلية عن يعني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرفا يتباهون به وبهاء أمتي وشرفها القرآن. قال وخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم
يا رب حله حله
أحسن الله
نعم
فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول ارض عنه فيقول رضيت عنه ثم يقال له اقرأ ورقي ويعطى بكل آية حسنة. وقوله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وما حل مصدق أي خصم مجادل مصدق. وقوله تعالى ولا تفرقوا هذا أمر من الله
كائن حي. لا ما يقول كائن حي يعني كائن حي طيب نقول القرآن حياة نقول القرآن روح كذلك أحيانا روح من أمرين أو من كان ميتا فأحيانا. نعم
وقوله تعالى ولا تفرقوا هذا أمر من الله تعالى لعباده بلزوم الجماعة ونهي لهم عن التفرق التي هي منشأ نبذ الدين والإضاعة بعدما أمرهم جل جلاله بالتمسك والاعتصام بالسبب المتين.
تمام يبقى أول أمر واعتصموا بحبل الله جميعا ثم جاء النهي ولا تفرقوا يبقى النهي عن التفرق بعد ماذا بعد الأمر بالاعتصام. فلا يتوحد اليوم لا يلتفت إلى الاعتصام بحبل الله ثم يقول ينبغي أن نتفرق وأن نجتمع وليه التبليغ يرد على إخواني وإخواني يرد على التبليغ وما والسلف يرد على ما ليه ما نجتمعش ونلقى عدوا من ورائنا وهم اليهود والنصارى إنما هذا التفرق شرذم الأمة ومزق الأمة وإلى آخره ويتباكى على التفرق ويريد ألا يتكلم أحد في أحد. انظروا فتنة المشايخ فتنة ما أدري إيه العلماء هذا يطعن في هذا ويطعن في ذاك وإلى آخره وانظروا هذه الفتنة ماذا يصنع الناس. نقول لا تجمع الجميع في سلة واحدة إنما أولا أنت مدعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وإذا اعتصمت بالكتاب والسنة فلن يقع التفرق لن يقع تفرق. فمتى لا يكون تفرق إذا اعتصمنا لكن لا نعتصم ثم لا تريد أن نفترق هذا كلام باطل محال بل سنفترق بل يجب الافتراق. أفترق أنا عنك فأنت خارجي وأنا سلفي أنت مرجئ وأنا سني أنت معتزلي وأنا سني لابد أن أفترق وأن أسعى إلى ذاك الافتراق، أن أفترق عنك وأبتعد عنك. لابد من دعا إلى نبذ الفرقة لابد أن يدعو أولا إلى الاعتصام بحبل الله عز وجل. اعتصم بحبل الله أولا، لابد من الاعتصام بحبل الله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إنما نريد أن نجمع الأمة كلها على مناهج منحرفة فتكون الطوائف 73 معا دون أن ينكر أحد على أحد. من الذي قال هذا؟ النبي ما قال هذا. النبي قال ستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحد. الله قال وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يبقى لازم، لابد تحارب الجماعات والطوائف، لابد تحذر منها، لابد أن تبتعد عنها. فإن قال القائل أنتم المشايخ تتفرقون وشوف الشيخ فلان بيرد على الشيخ فلان والشيخ فلان، هذه إن كانت بحق فهذا من سبيل المؤمنين. ما زال أهل العلم يردون على المخالف كائنا من كان، فهذا الحفاظ على الشريعة والحفاظ على الدين، ولا يتم الحفاظ على الدين إلا بالرد على المخالف. إنما السكوت عن المخالف هذا هو الطامة الكبرى، إنما الرد عن المخالف هذا هو الموافق للمشروع. ولا يقال هؤلاء المشايخ بعضهم وهؤلاء هذه الجماعات فعلت وفعلت. إذن خاطب من تسبب، من الذي أحدث الفرقة؟ هؤلاء. من الذي أحدث المخالفة للسنة؟ هؤلاء. إذن لا تجمع الجميع في سلة واحدة وتجعل السلف الذي يرد على المنحرف تجعلهم في سلة واحدة وتقول انظر هؤلاء يرد بعضهم على بعض. ما هو طبيعي أن يرد بعضهم على بعض، طبيعي أن يرد صاحب الحق على صاحب الباطل. ايه الإشكالية؟ زي ما حصل لك، شوف اهو هذا المنهج المدخلي بياكل بعضه بعضا. او بالامس مش كان هشام مع رسلان، اليوم اهو هشام ضد رسلان، وهشام يرد على رسلان ورسلان يرد على هشام وما ادري ايه، وفتنوا الامة. احنا احسن حاجة نترك الجميع ونسكت. نقول هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. لم يكن هشام ولا رسلان في جماعة اسمها جماعة المدخل، انما رجل نطق بحق واخر نطق بحق، جمعهما حق يوما ما ثم فرقهما الباطل الذي عليه احدهما. طبعا رسلان حينما وضع الباطل في الامه وضع منهج المعتزله في الامه، فكان لابد من الرد. بالعكس هذا يحمد، هذا يحمد، دليل على ما في تعصب، دليل على انه الذي يجمع هو الحق والذي يفرق مخالفه الحق. يبقى هذه ظاهرة طيبة ولا لا؟ هذه ظاهرة صحية. فيقول سبحان الله، تتعلم من هذا بدل ما تفتن تتعلم. يقول سبحان الله، شوف بالأمس كان هؤلاء معا ويردون على مشايخ الثورات، واليوم شوف يردوا بعضهم على بعض. لا، أنت انظر من المحق من المبطل. ما تقول يرد بعضهم على بعض، يرد بعضهم على بعض بحق ولا بباطل؟ هو يرد بباطل، هو يحاكمك لماذا لست معتزليا يا هشام، وأنا أقول لماذا أنت معتزلين يا رسلان. هو يقول لماذا أنت لست معتزلي ترى العزل، وهشام يقول لماذا أنت معتزلي ترى العزل، وإن لم يتكلم بلفظة معتزل يعني لماذا هشام لست معتزليا، لكنه يعاتبك ويلومك ويرد عليك أنك لم تقر منهج المعتزل وأنت ترد عليه لأنه لازم منهج المعتزل. يبقى ترد عليه في أشياء، يبقى انظر الحق. إذا رأيت شيخين اختلفا فلا تقل أنا تارك كل هذا، لا، اترك الباطل وانصر الحق، انصر اخاك ظالما او مظلوما. لابد ان تحق الحق وتبطل الباطل. لكن تقول انا يعني مثلا لو ان الشيخ مثلا ربيع اختلف مع الشيخ الفوزان، نقول يلا حتى المشايخ دول اختلفوا نترك الجميع. لا، يعني لو افترضنا ان شيخين اختلف معا يبقى لابد ان تنصر الحق الذي مع فلان على علان. هذا هو الحق. ليه تفتن؟ لكن خلاص المشايخ كل يوم شيخ يسقط، انا والله هترك هذا، طيب انا احلق لحيتي وامشي بهذا. من الذي قال ذلك؟ الدين ليس المشايخ، الدين يحكم به عن المشايخ. وهذا ابتلاء، نعم الامة تبتلى بمثل هذا، لكن مع ذلك اذا ابتلت الامه مثل هذا، مثل اذا ابتلت الامه بالفيروسات، اذا ابتلت الامه باوبئه، ماذا نصنع؟ نتحصن من هذه الاوبئه وندفع هذه الاوبئه بقدر المستطاع بانتقاد الاسباب الشرعيه. كذلك لو أن الله يحفظنا وإياكم لو أن هشام انتكس اليوم تفتن أنت؟ أنت انتكس أنت؟ لا، الدين ما له علاقة بهشام. هو الدين هشام؟ لا، الدين مو بهشام. هشام يدل على دين، لكن الدين يحكم به على هشام ولا يحكم على الدين بهشام. الدين والحج على كل أحد. فامشي، نعم ابتلاء وتحزن حصل ابتلاء وتحاول أن ترد إلى الحق، لكن لا تفتن، لا تفتن، ولو انحرف الناس كلهم لا تفتن، لا تفتن ولا تنكس رأسك. أيوة تعال شيخه، شيخه اللي كان بيقعد يقول شيخنا وشيخنا وشيخه. طب وما فليذهب شيخ إخوانا، ها فليذهب شيخ إخوانا. لكن المنهج اللي بيأكل بعضه بعضا، إيه المنهج اللي بيأكل بعضه بعضا ده؟ المدخل يعني يأكل بعضه بعضا. شوف اليوم بكرة تشوفه هقولك ده مبتدع، وغدا ولو كان بحق إيه المشكلة؟ نحن مع اليوم جمعنا حق، غدا وقع واحد في باطل فيرد عليه. ده بالعكس، هذا هيكون منهجا سليما صحيحا، ان ما في تعصب لاشخاص، وان اليوم تمدح بموجب وصف وغدا تذم بموجب وصف. ده جيد جدا، هذا هو. عجبت للقوم عرفوا الاسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه. فانا لست انكس راسي ابدا ابدا ابدا. لو انحرف كل مشايخي السنة، وانا ماشي وراء المشايخ، ديني المشايخ ان احسنوا احسنت وان اساءوا اسات. ابدا، ديني ما انا عليه اليوم واصحاب، نوطن انفسنا على هذا، لان هذا جار في المشايخ وجار في الناس. ممكن اليوم تكون على استقامة وغدا تنتكس، ممكن اليوم انت ضال وغدا تهتدي. فلو كنت ضالا فاهتديت فحي هلا بك، وان كنت مستقيما ثم انحرفت لا اتبعك بل احذر منك، بل احذر منك. نعم.
قال بعدما امرهم جل جلاله بالتمسك والاعتصام بالسبب.
اما قال قد للقصيمي لما وضع كتابا قال قد قدمت مهر الجنه، ثم ماذا؟ ثم صار ملحدا يرد عليه أهل العلم الذين أثنوا عليهم والذين ردوا عليه. نعم. من؟ أين؟ أين؟
قال بعدما أمرهم جل جلاله بالتمسك والاعتصام بالسبب المتين أتبعه بالنهي عن ضده، لأنه الحالقة للدين، وهو الداء العضال الذي أوقع الاستئصال بالأمم السابقة، ثم بعدهم في الأمم الخالفة فصارت به تاوية تالفة.
شوف يا أخواني دي القواعد. يقول ونهي لهم عن التفرق، التفرق التي هي منشأ نبذ الدين والإضاعة. فعلا ما تأثر الدين بشيء أعظم من التفرق، من التفرق، لأنه يضعف المسلمين، ولأنه يسلط بعضهم على بعض. وأمرهم جل جلاله بالتمسك والاعتصام بالسبب المتين فأتبعوا بالنهي عن ضده، لأنه الحلقة للدين، للتفرق يعني، والداء العضال الذي أوقع الاستئصال بالأمم السابقة، ثم بعدهم في الأمم الخالفة فصارت به تاوية تالفة. نعم.
قال وقد وردت أحاديث كثيرة بالأمر بالاجتماع والائتلاف والنهي عن التفرق والاختلاف، والأثار في ذلك كثيرة فلا نطيل بتعدادها لكونها معلومة شهيرة.
نعم.
وقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته.
ولهذا التفرق ده عضال لابد أن يواجه بكل قوة. ما في شيء اسمه جماعات تعمل في حقل الدعوة وجماعات ظاهرة صحية وكلهم يعملوا الإسلام وكل يخدم الإسلام من جهته. يا أخواني كل يهدم الإسلام من جهته، الجماعات والطوائف كل يهدم من جهته. ما يبني ويقول الإسلام كالعجلة فكل يدفع. لا، هذا يدفع في وجه هذا، بيدفعه في اتجاه واحد، هذا يدفع هذا ويدفع هذا، فالعجلة واقفة بل وتأثرت. لهذا لا جماعة خارج عن جماعة أهل السنة في الإسلام، ولا حزبية ولا تعددية، ولا نحن أمة واحدة قائمة على التوحيد والسنة، لابد أن نحافظ على هذا. أي جماعة أي طائفة لا يتعامل معها بالموازنات، والله هذه الطائفة عندها وعندها ضلالة، طائفة ضالة، هذه الطائفة ضالة. أما الحكم على أقوال الطائفة، إن وافقت وافق القول والحق فإنه يقال حق، وإن لم يوافق فيقال باطل. لكن نحكم على الطائفة بأنها نقول طائفة على الهداية في كذا وعلى الضلالة في كذا، أو ليست ضالة بل عندها مؤاخذات لا بأس بها، لهم جهود عظيمة جدا ولكن لا بأس كذا، لا لا لا، هذا ما يقال في أي طائفة من طائفة. كل طائفة نقول طائفة ضالة مريقة عن السنة خارجة عن السبيل. لابد أي جماعة ما عشت، هذه دعوة عظيمة جدا لابد أن تنتشر في الناس، أن تنتشر في الناس، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تبتعدوا عن هذا الدين وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما ربنا نبي وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحد، وإنه من يعيش منكم بعد فصارت خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. علم أولادك، ما في جماعة، ما في حزب، ما في طائفة، ما في ما في ما في، يقول لك بقى حزب سياسي، ما أدري حزب، ما أدري اجتماعي، يعني تنصر به دينا؟ إذن هذا حزب ديني هو، هذا حزب ديني مبني على العقيدة، كل حزب مرتبط بعقيدة من يؤسسه، معروف ده، معروف ده ماسوني وده علماني وده إخواني وده معروف كده، معروف هذا. كيف انت تتلعب بهذا وتقول هذا ليس حزبا دينيا، هذا حزب سياسي، او هذا حزب اجتماعي، او هذا حزب ما ادري ايه؟ لا ابدا. فلابد ان نتبرأ من هذه الحزبية والتعددية، نحن امة واحدة نحافظ على هذا، واللي بيخرج عن هذا يقول خرجت عن السبيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكرهم جل جلاله نعمته التي انعم بها عليهم ومنته التي ازداها اليهم، التي هي أجل نعمة وأجزل منة، لأنها الهداية والتوفيق للإسلام الذي هو السبب في دخول الجنة، وعقب النهي عن الفرقة عن الحق كما وقع لأهل الكتاب وكما جرى بينهم في الجهلية من المحاربة والاستلاب، بتذكرهم نعمته العظيمة ليكون أنفع لقبول الذكرى وأقمع عن تعاطي عادتهم القديمة وأرضع في الكفر وأحرى. وهذه الآية نزلت في الأوس والخزرج، فإنه كانت بينهم في الجهلية حروب كثيرة وعداوات شديدة وضغائن وأحوال طال بينهم بسببها الوقائع والقتال، وصاروا متواصلين
فلما جاء الإسلام ودخل فيه من دخل منهم اضمحل ذلك كله وزال، وصاروا متواصلين متحابين في الإخوان. والله ألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، نعمة من الله، نعمة التحاب في الله من الله. نعم.
قال: وصاروا متواصلين متحابين في الله إخوانا، وعلى أعدائهم من الكفار أعوانا، كما وصفهم الله تعالى بذلك في كتابه، وأفصح به في جليل خطابه فقال: هو الذي أيده بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم.
الله أكبر. فتألف بين قلوبهم لم يكن للنبي، إنما كان لله عز وجل، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى تأليف، التأليف بين القلوب هذا كان لمن؟ لله عز وجل، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن هداية القلوب لمن؟ لله عز وجل، ليست للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما النبي يدل ويرشد لكن لا يملك هداية القلب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أي مشرفين على الوقوع في السعير لما هم فيه من الذنب الكبير، إذ لو ماتوا وهم كفار لكان مأواهم النار وبئس المصير. وقوله: منها، أي بسبب الهداية للإسلام والإيمان، ذكرهم جل جلاله ذلك في سياق الامتنان، فأخبرهم أنه قد زال ما بينهم من التقاطع والعداوة والأضغان فألف بين قلوبهم فصاروا يدا واحدة على العدوان، وأنقذهم من الوقوع في مهوات النيران، وهداهم إلى ما يعقبهم الخلود في الجنان. وقوله: كذلك يبين الله لكم آياته، أي مثل ذا مثل
سبحان الله. بعدما كانت الحروب بين الأوس والخزرج كانت العداوات الله ألف بينهم وصاروا إخوة متحابين، صاروا المهاجرين والأنصار، الصحابة صاروا المهاجرين والأنصار، لم يعد هذا القرشي وهذا الخزرجي وهذا الأوسي وهذا، الإسلام جمع، فنسي الناس كل هذه الروابط إلا رابط التقوى، ذهبت المكارم كلها إلا إيه؟ إلا التقوى. كذلك الأنساب وكذا، نعم ننتسب إلى الأنساب وكل شيء، ولكن الانتساب إلى السنة وإلى الإسلام، هذا نسبي، هذا أصلي، هذا الذي أنتمي إليه وأولي وأعادي. أنا ما أولي وأعادي على قبيلتي، لكن أولي وأعادي على ديني، على منهجي، أليس كذلك يا أخواني؟ أنا أولي على عائلتي وأعادي؟ لا أبدا، أنا أولي وأعادي على منهجي، على السنة. فانظر كيف جمعت السنة قلوب أقوام، تبعدت أقطارهم وتفوتت أعصارهم. الذي يجمعنا بشيخ الإسلام ابن تيمية اليوم إيه؟ وبيننا وبينه 700 سنة، السنة. الذي يجمعنا بالإمام أحمد وبيننا وبينه أكثر من 1200 سنة، السنة. الذي يجمعنا بالصحابة، السنة. إذا سمعت عن أحد من أهل السنة مات فكأنما فقدت بعض أعضائي، يعني ولو لم أقابله ولو لم يعرفني ولم أعرف سوى بالسماع، فأنا سمعت عن الشيخ فلان مات في أقصى المعمورة أحزن، أحزن، مات الشيخ ابن باز، مات الشيخ ابن عثيمين، مات الشيخ فلان أو علان، أحزن. كما أنني لو سمعت عن أحد من البدع مات أفرح، أفرح أن الله كفانا شره، فلقد كان يكتب وكان يخطب وكان يدرس وكان يفتن وكان يتبع الناس، فاجر. والعبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. وأفجر عبد من لبس على الناس دينه، ليس من شرب المخدرات أو تاجر فيه، وليس من فتح بيوت الدعارة، كله فساد نعم، لكن ليس بأفسد من أفسد للناس دينه. تقول فتنتين، فتنة العالم الفاجر، فإذا مات العالم الفاجر أفرح ولا ما أفرح؟ أفرح. طب أظهر هذا؟ أظهر الفرح هذا، إلا إذا خشي مضرة، انتبه، مش لا أظهره إلا تفترض مصلحة، لا، لا أظهره إلا، أقول أظهره إلا إذا خشي مضرة. يبقى الأصل الإظهار، مش الأصل عدمه إلا أن تكون مصلحة، لا، الأصل وجوده يا مصطفى إلا أن تكون ماذا؟ مفسد. أعيدها مرة ثانية، فإذا هي أنا أفرح في موتي المبتدع وأظهر هذا الفرح، سنة الصحابة أظهر الفرح كما سجد علي رضي الله عنه وكذا، وكما كان السلف، حتى إن بعضهم كان يا أخواني يجلس يتلقى التهاني يا أخوان، تهاني كأنما عيد فرح، والله نفرح بهذا أكثر من فرحنا بأولادنا، والله يا أخوان نفرح. يبقى هنا ماذا؟ الفرح بهذا بموته، والأصل إظهاره، لأن إظهار النعمة مش السنة يا إخواني، السنة تحصل بهذا، تظهر السجود وكذا، إذا حصلت نعمة أو دفعت ماذا؟ نقمة. يبقى الأصل إظهاره إلا أن تكون فتنة، وليس الأصل كتمانة إلا أن تكون مصلحة، وهذه مسائل يقدرها العالم، يقدرها العالم. فلا يجعل الواحد دائما أمر على الإظهار أو دائما أمر على الإخفاء. يأتي واحد ما يستطيع يظهر من أجل ألا يخسر الناس، انتبهوا ألا يخسر. ولما نقول فتنة، فتنة تعلق بدعوة، مش فتنة الناس تشتمني، لا انتبهوا، احنا نبهنا على هذا الكلام مرارا، ليست الفتنة الناس تسبوني، لا، الفتنة تقع في دعوة في دين وكذا، هذا نعم تتعطل دعوة، تأخذ مساجد، هذا نعم، إنما فتنة الناس هتشتمك، أتباع فلان يشتمونك، لا 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 لا, لا, لا تبالي، هقول هيشتمني مليار وينتفع واحد، الحمد لله، مليار ضد واحد ليس مفسد، المصلحة للواحد هذا، لأن المليار لو سكت لم يأتي، فلما تكلمت هو لم، أنت خاسر إياه، خاسر إياه، أظهرت أو لم تظهر يعني ما شاء الله. طيب احنا فلان عافتنا والناس وكده وممكن تبقى عن دعوة. طب خلاص لم نظهر هذا في موت فلان. ما شاء الله الناس يقول مرانا ابدا ابدا. ده ان اظهرت قالوا شو اظهر مصرح من. طب لو ما اظهرت فينكم فين يعني كده كده برضو فيش فايدة. ما فيش فايدة برضو. يبقى دليل عن انك مغرض. مغرض انت مغرض. يعني ليس مثلا انك اظهرت لا ولو اخفيت ولو اخفيت. فيقال لك ها لماذا لم تظهر. فاذا المصلحة والمفسدة الشرعية ليست الشخصية. يبقى نعود نجعل ضابطين هنا. الضابط الاصل في اظهار الفرح بموت البدعي الاصل والاظهار الا ان يترتب مفسد وليس الاخفاء الا ان يترتب مصلحة. اثنين المفسدة المعتبرة في هذا الشرعية. مفاسد ومصالح هنا الشرعية وليست الشخصية. فليس طعن الناس فيك ولا سب الناس لك هو المفسد. بقى الأمور يترتب عليها ضاع دعوة ظن أنك تكفيري عند المسؤولين أو شيء. هذه أمور ترعى. هذه أمور ترعى. إنما أمور تتعلق سب وشتم يبقى أترك السنة كلها. لأنه أصلا السب والشتم حاصل لك طالما أنك على السنة في هذه المسألة وفي غيره. ففي الصحابة هيسبك الروافض والخوارج. في الإيمان هيسبك المرجع والخوارج. في كل مسألة أنت هتلتزمها هيسبك من خالفك فيها. يبقى إذا أترك الدين كله بقى من أجل خشية السب. من أجل خشية السب. لكن في جواز كتمان العلم للمصلحة. المصلحة أنه الشخصية ولا الشرعية؟ ألا تذهب دنياي ولا ألا يتأثر ديني؟ أرجو أن تنتبهوا هذه المسألة. واحد يلخص لنا المسألة هذه. ها واحد يلخص المسألة دي مهمة لأنها معترك على الإنترنت. ها قول يا دكتور. الفرح بموت أهل البدع وإظهار ذلك إلا أن مفسد الكتمان إلا أن تحصل مصلحة. تمام. الرقم اثنين أن المصالح والمفاسد المقدرة في هذا الباب وغير من أبواب المصالح الشرعية لا الشخصية. دي مهمة جدا. طيب نعم قول يا باسم. طب ليه احنا بنقول أصل يا باسم؟ ليه نقول إن أصل إظهار؟ أحسنت. منهج السلف هو كذا. الأمر الثاني حصول العبادة عند النعمة عند دفع نقمة ودفع مضرة عن المسلمين. فهذه من السنة أن تظهر ذلك. ولأن إظهار ذلك في بيان مناهج بيان مناهج. شوف انت شوف لما تظهر الفرح في السنوار وتظهر الفرح في كذا طبعا انت بتسب وتشتم. لكن الناس ليه 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 بيفرحوا دول؟ ده هم الناس بيقتل. لا ده بيقول لك ما بيقتلوش كده قتال شرعي. ده بيقول لك القتال ده مش قتال شرعي وعشان كده وده جلبوا الدمارة والعارة والشنارة على المسلمين. صح بس والله الكلام صح. اول يوم غلط وبعد 10 سنين تصور الراجل كان فرحان في الناس دي كان له حق. كويس واضح اخواني؟ ليه بقى؟ لان الذي يظهر الحزن على هؤلاء من اهل البدع والهواء بيمكن له الناس. فلما انت تصدم وتصطدم بهؤلاء صار فيه قولين. واحنا في الاول بنقول عايزين ايجاد قولين وبعدين بعد كده يبدا القول الحق ينتشر في الناس. يبقى مصلحتك الاولى ده في ناس بتطعن في السماء، ده في ناس بتطعن في القرضاوي، ده في ناس فرحانه بموت فلان. جميل قوي. ليه بقى؟ لانه كيت وكيت 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 وما ناس معك وناس ضدك. استفدنا. لانك لو سكت لقرر الباطل. بعد ذلك الناس سوف تعي هذا الامر بمر الزمان ويحصل الخير ان شاء الله. طيب المساله الثانيه يا باسم ان مراعاه المصالح هنا باعتبار شرعي لا باعتبار شخصي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله كذلك يبين الله لكم آياته، أي مثل ذلك التبيين يبين الله لكم دلائله لعلكم تهتدون، أي تدومون على الهدى وتزدادون فيه. قيل: كان الأوس والخزرج أخوين لأبوين، فوقع بين أولادهم العداوة وتطاولت بينهم الحروب 120 سنة حتى أطفاه الله تعالى بالإسلام.
الله أكبر، الله أكبر. كان الأوس والخزرج أخوين لأبوين، فوقع بين أولادهم العداوة وتطاولت بينهم الحروب 120 سنة حتى أطفاه الله تعالى بالإسلام. نعم.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: ينبغي أن نشير إلى بعض ما ورد عن السلف رحمهم الله تعالى في معنى هذه الوصية العظيمة المتضمنة لأصول الدين وما يقوم به من الأعمال. فعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا وروي مرفوعا والموقوف أشهر: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. قال: وأصل الإسلام وأساسه أن ينقاد العبد لله تعالى بالقلب والأركان، مذعنا له بالتوحيد، مفردا له بالإلهية وربوبية دون كل ما سواه، مقدما مراد ربه على كل ما تحبه نفسه وتهواه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، الحديث. وحبل الله دينه الذي أمركم به، وعهده إليكم في كتابه من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى: وهو جامع لكل ما ورد عن السلف في معناه، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حبل الله الجماعة. وعن أبي العالية: اعتصموا بالإخلاص لله وحده. وعن ابن زيد قال: حبل الله الإسلام، وقيل هو القرآن.
وكل هذا من اختلاف التنوع، حبل الله الدين هو الإسلام، هو القرآن، هو الكتاب والسنة، كل هذا واحد. نعم.
وقيل هو القرآن، ولما روى ابن مرضويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه.
طيب، نقف عند ولا تفرقوا، نكمل بعد العصر.